بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 17،
درسنا في هذه الليلة في كتاب التوحيد الباب 14، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا هم ينصرون. تأسى المصنف في هذا التبويب بطريقة العلماء كالبخاري ومسلم وغيرهم من السلف الصالح، إذ يؤثر عنهم الاكتفاء في التبويب بالآية أو بجزء من الآية أو بحديث أو بجزء من الحديث، وهذه الطريقة هي طريقة السلف الصالح. ومناسبة هذا الباب أو مناسبة هذه الترجمة بيان حال المدعوين من دون الله عز وجل، بيان حال المدعوين من دون الله عز وجل، يعني الذين يدعونهم الكفار. فالله عز وجل في هذه الآية يبين حالهم وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، سواء كان هذه المعبودات جماد أو ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو غير ذلك، فهؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، لا ينفعون غيرهم ولا يضرون غيرهم، كذلك لا ينفعون أنفسهم ولا يضرون أنفسهم. فإذا كان يعني المعبود هذا لا ينفع نفسه، فكيف ينفع الآخرين؟ ولذلك أورد المصنف هذه الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وأيضا من المناسبة أن المؤلف لما وضع هذه الآية في تبويب هذا الباب تعجب أو بيّن مدى عجبه الشديد من صنيع هؤلاء المشركين، حيث تعلقوا بخيط العنكبوت مع أنهم أهل حكمة وأهل عقل وأهل لغة، ومع ذلك في هذه النقطة تعلقوا بشيء واهن وبشيء حقير وبشيء يعرفون على أنه لا ينفع ولا يضر من دون الله عز وجل. فكأن المؤلف تعجب من هذا الأمر أشد العجب، فأورد هذه الآية. أيضا كرر الآية في هذا الباب بعدها: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الاستفهام هنا للإنكار والتقريع والتوبيخ للكفار. أيشركون؟ كأن الله عز وجل يعاتبهم ويقرعهم ويوبخهم على هذه العقول الضالة المنحرفة وهذا التفكير السقيم. أيشركون؟ يعني يجعلون مع الله عز وجل شريك في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته ما لا يخلق شيئا. هذا المعبود الذي يعبدونه لا يخلق شيئا، لأن الخلق صفات من؟ من صفات من؟ من صفات الله عز وجل. فهؤلاء المعبودات التي جعلوها معبودات لا تخلق شيئا أصلا، ولذلك قال ما لا يخلق شيئا، وشيئا نكر في سياق العموم، شيئا أي شيء، سواء كان حجر أو صنم أو ملائكة أو أولياء أو صالحين أو غير ذلك. فقال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هم بأنفسهم هذه المعبودات مخلوقة، فكيف تخلق غيرها؟ فأنكر الله عز وجل عليهم هذا الأمر في هذه الآية، يريد أن يلفت انتباههم إلى أن هذا العمل غير صحيح، فكيف تعبدون هذه المعبودات وهي أصلا مخلوقة ولا يستطيعون لهم نصرا ولا هم ينصرون. يوم القيامة لا يستطيع أو لا تستطيع هذه المعبودات أن تنصرهم، ولا يستطيعون أيضا أن ينصرون أنفسهم. فهنا في هذه الآية فيها أربع صفات في هذه الآية. أول شيء أو بيان لأربعة أشياء، ما لا يخلق شيئا، بيان صفة الخلق وأنها من صفات الله عز وجل، وأيضا بيان أن المعبودات هذه لا تخلق شيئا، هذا أمر. الأمر الثاني أنها لا تخلق، أن هذه المعبودات أصلا هي مخلوقة، كيف تخلق غيرها؟ والأمر الثالث أن هذه المعبودات لا تنصر غيرها. والأمر الرابع ولا هم ينصرون، ما أحد يدافع عنهم. فتضمنت هذه الآية أربعة أمور مهمة، وأن هؤلاء المدعوين الذين دعوا غير الله سبحانه وتعالى اعتدوا في هذا الأمر وتجاوزوا الحد، فأنكر الله عز وجل عليهم ووبخهم في هذه الآية وفي غيرها. وذكر العلماء سبب نزول لهذه الآية، أنه ولد لآدم وحواء ولد فسمياه عبد الله، فجاء الشيطان يوسوس لهما فيقول كيف يكون هذا العبد هو لله ويضعه عندكم، لابد أن يموت. فقالوا إيش الحل؟ فقال لهم سموه عبد شمس، عبد شمس. فيقال على أن الشيطان خدع آدم مرتين، المرة الأولى في الجنة والمرة الثانية في الدنيا في هذا الموطن. ولذلك قال تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني الشمس تخلق شيئا حتى يكون لها عبد. وبين على أنها مخلوقة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا أدري مدى صحته أنهما خدعهما مرتين، خدعهما في الجنة وخدعهما في الأرض، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. هذا أمر. ثم استدل المؤلف بعد ذلك بآية أخرى في سورة فاطر، قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآية تضمنت عدة فوائد. قال والذين تدعون من دونه، والذين تدعون من دونه، من دون الله عز وجل، أي معبود، جن أو ملائكة أو أنبياء أو أولياء أو صالحين أو غير ذلك، لا من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ هو القشرة التي على النواة، تعرفون التمر، التمرة تكون في قشرة بيضاء على النواة، الحبة النواة، هذه القشرة الهشة. هذا المخلوق أو المعبود هذا لا يستطيع أن يملك هذه القشرة، الشيء الهش هذا، فكيف يستطيع أن ينفع أو يدفع؟ فكيف يستطيع أن يخلق غيره؟ ما يستطيع. إذا كان لا يستطيع أن يملك هذه القشرة أو القطمير هذا، فلا يستطيع أن يخلق أو ينفع أو يضر من دون الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم من ميزاته أنه يضرب الأمثلة، كلام الله عز وجل، الله عز وجل يضرب الأمثلة ليقرب المعنى للقارئ. فقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير هذا معروف عندنا، معروف عند الناس، ولذلك ضرب به مثل الشيء الهش هذا، حتى ما تأكله، وإذا أكلته ما تستفيد منه شيء ولا يشبع مرة وما في شيء. ولذلك شبه هؤلاء المعبودات، هذه المعبودات بهذه القشرة الهشة، لا تستطيع أن تستفيد منها شيء. ولذلك قال والذين تدعون من دونه، من دون الله عز وجل، ما يملكون من قطمير. ثم بعد ذلك بين فساد هذه المعبودات وأنها لا تسمع، وإذا سمعت لا تنفع أو تضر، حجر أو صنم أو قبر قد يكون يسمع، أو ملك أو صالح أو ولي من الأولياء يسمع وهو حي مثلا يسمع، لكن هل ينفع أو يضر من دون الله عز وجل؟ لا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني تطلبون منهم الحوائج والحاجات ولو سمعوا على افتراض من باب التنزل، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فتضمن في هذه الآية بيان أن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون، وأنهم لا يسمعون، وعلى افتراض أنهم يسمعون لا ينفعون أو يضرون. ويوم القيامة، هذا في الدنيا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هناك أيضا أمر آخر، يوم القيامة يكفرون بإشراككم، بعبادتكم لها. يعني إيش معنى يكفرون؟ معنى ينكرون، لأنهم عبدوها وهم لا يعلمون. الحجر لا يعلم أنك تعبده، القبر وهو ميت لا يعلم أنك تعبده إلا من عبد وهو راض، فهذا من الطواغيت. لكن الذي لا يعلم، كذلك الأنبياء، هل نتصور أن الأنبياء يرضون على أنفسهم العبادة؟ لا، لأن العبادة من خصائص الله عز وجل. فقال يكفرون بشرككم، يتبرؤون منكم. إذن لماذا تعبدونهم وهم يتبرؤون منكم؟ ما الفائدة؟ إله يتبرأ منك يوم القيامة، ما الفائدة من عبادته؟ لا ينفعك ولا يضرك من دون الله عز وجل. يكفرون بشرككم، ولذلك يلقي الله عز وجل يوم القيامة العابد والمعبود في نار جهنم، الحجر أو الشجر أو غير ذلك يلقيه في نار جهنم، يلقيه في نار جهنم. ولا ينبئك مثل خبير. من هو هذا الذي ينبئ؟ الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أردت الخبر الحقيقي والمعلومات الحقيقية فخذها من الله عز وجل، من الكتاب، خذها من الله سبحانه وتعالى. فتضمنت هذه الآية أمر، وهو المناسبة على أن دعاء غير الله عز وجل شرك ينافي التوحيد. وأذكر لكم قصة واقعية حصلت في درس للشيخ زيد رحمه الله، زيد المدخلي. كنا في الدرس وكان هناك شخص يجلس في آخر المسجد في الزاوية، فاستغرب الشيخ رحمه الله فناداه، قال له ادخل في الحلقة اجلس معنا. يعني تحرج من دخول الحلقة. بعد ذلك ذهب مع الشيخ وأخبره بأن الولي الذي يعبده في البلاد الفلانية، لا أريد أن أذكر اسمها، في البلاد الفلانية يراه وهو هنا في السعودية، يراه ويسمعه وينفعه ويضره من دون الله عز وجل. فبعد ذلك بيّن له الشيخ هذا الأمر، أنه لا يجوز وأنه شرك ينافي التوحيد وغير ذلك. فاستمر معنا في الحلقة فترة، ثم سافر إلى البلاد. بعدما سافر جلس شهر إجازة أو شهرين، رجع فجاء بهدية للشيخ يضحك. فسألوا الشيخ ليش؟ قال والله ذهبت إلى بلادي ورحت عند الولي هذا، لا سألني ولا علم بالخبر إني معكم في الحلقة ولا يدري أي شيء، كنت أتصور على أنه يسمع وأنه يتابعني وأنا هنا، فكنت أخاف يعني منه أكثر من خوفي من الله، من الله عز وجل. هذا هو الشرك بعينه. ولذلك قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالحمد لله ترك الاعتقاد الفاسد، الاعتقاد الفاسد. ثم بعد ذلك استدل المؤلف رحمه الله بالحديث في الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. تعالوا هنا تقربوا تقربوا. ففي هذه في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول هل استطاع أن يدفع عن نفسه الضر؟ شج النبي صلى الله عليه وسلم شج فين؟ في وجهه. والشج أصلا يطلق في الرأس، يطلق على الرأس في الغالب، لكن هنا قد يستعمل في الوجه، فشج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، شجوه حاربوه الكفار كفار قريش، وكسرت رباعيته، هذا بجانب الثنايا أربع ثنايا العليا والسفلى، هذه أربع بجانبها الرباعي بالفتح بفتح الراء، بعدها الأنياب هذه الأسنان النازلة الحادة التي تقطع اللحم أو غير ذلك، هذه تسمى أنياب، هي بين الأنياب وبين الثنايا العليا والسفلى، فهي أربع، كسرت واحدة، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي. الشاهد من الحديث هل النبي صلى الله عليه وسلم دفع عن نفسه الضر؟ هل استطاع؟ لا ما استطاع، فكيف بمن يعبده صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هو لم يستطع أن يدفع الضر عن نفسه فكيف ينفع الآخرين؟ كيف ينفع أو يدفع الضر عن الآخرين صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أورده المصنف هنا في هذا الباب، شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. أحد ما هو أحد؟ جبل في المدينة منفصل منفصل عن بقية الجبال، أحد سمي من أحد لأنه واحد، جبل واحد منفصل، وهذا الجبل جاء في فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد عليه فاهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، نبي وصديق وشهيد، فهذا الجبل له فضل لكن لا يعبد ولا يعتقد فيه، لا يعبد من دون الله عز وجل ولا يعتقد فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني من المعركة ومن أثر هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كيف يفلحون؟ فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، لأن الهادي والضال هو من؟ الله سبحانه وتعالى، لا يعترض على الله عز وجل، لأنه لما شج قال هؤلاء بمعنى آخر أنهم لا يمكن أن يفلحوا، وهم شجوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه حجر عليهم، فقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، لأن الهداية والإضلال كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من الحديث هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع من دون الله عز وجل ولا يضر، ولذلك نقول هؤلاء الذين يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يحضر معهم بما يسمى الحضرة كما يفعل الإخوان المسلمين عندهم الحضرة أو الصوفية، فقال قائلهم هذا النبي مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، هذا الحبيب مع الأحباب حفلة المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتقدون على النبي صلى الله عليه وسلم يحضر معهم هذه الحضرة، والأدهى من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يسامح الكل فيما قد مضى وجرى، وهذا اعتداء على الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي يغفر الذنوب ويتوب على الناس هو الله سبحانه وتعالى وليس الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يدعو ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويكثر من ذكر الله ويعمل الحسنات من أجل أن يغفر الله عز وجل له، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يغفر للآخرين؟ هذا محال وهذا بعيد لو فكر الإنسان فيه. ولذلك أورد المؤلف هذا الحديث في هذا الباب، وهذا دليل على قوة استنباطه. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن الأنبياء تصيبهم محن الدنيا مثل بقية الناس، وهم فضلوا علينا بأمرين الأنبياء، العبودية والرسالة، أركان شهادة أن محمد رسول الله كم؟ اثنان، العبودية هو الرسالة. العبد مثلنا يأكل ويشرب وينام ويتزوج النساء، ولكنه فضل علينا بالرسالة، لكنه تصيبه المحن. الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، وثبت عن بعض الأنبياء أنهم قتلوا قتل نبي يقتل، فهو مثلنا، فهم بشر مثلنا يصابون بما نصاب به من أمراض ومن أسقام ومن أوجاع ومن مصائب وغير ذلك. والسبب في ذلك أن الله عز وجل قد يبتليهم ليجزل لهم الأجر والثواب ويرفع درجتهم، ولتعرف الأمم ما أصاب الأنبياء السابقين، من أجل أن يتخذوهم عظة وعبرة، من أجل أن يتخذوهم عظة وعبرة. أيضا بعد ذلك استدل المؤلف بحديث آخر، وفيه يعني في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، في الركعة الأخيرة من الفجر. هذا فيه فائدة، أولا أن ابن عمر قال أنه سمع، وهذا من أعلى درجات التوثيق. يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. هذا فيه فائدة ثانية، وهي أن المأموم المصلي له أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، أنت تقول أيضا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكذلك الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. هذا الدليل. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. وهذا قيل في نزول، سبب نزول هذه الآية في ثلاثة مواطن: الموطن الأول كما تقدم معنا في أحد، والموطن الثانية أنه لما لعن فلانا وفلانا، والموطن الثالث أنه لما دعا على صفوان بن أمية وابن عمرو والحارث بن هشام. لكن كلها قد تكون في واقعة واحدة، ونزلت الآية في هذه الواقعة. فقال: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. اللعن هذا هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. لا تلعن، لا تطرد الناس من رحمة الله عز وجل. فهنا يعني وجه الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما لعن، قال: ليس لك من الأمر شيء، لأن هذا اللعن من الله عز وجل، لعنهم الله ولعن الشيطان ولعن الكفار ولعن الكاذبين. فقال العلماء: إذا كان اللعن يعني لا يجوز لعن الشخص المعين المخصص، لكن يجوز بالإجمال أن تقول: ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على، لأن هذا الذي تلعنه قد يتوب، وأنت تلعنه الآن قد يتوب، ما أدراك، الكافر هذا قد يتوب، لأن باب التوبة مفتوح، فلا يجوز لعنه. هذا بالنسبة لي. فكيف بمن تعود على اللعن أو سب أو ودائما وهو يقول هذا الأمر اللعن؟ فهذا قول فاحش وبذيء. ولذلك وجه الله عز وجل وجهنا في هذه الآية وفي هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، يعني اترك هذا الأمر لله عز وجل. وفيه عن أبي هريرة أيضا حديث قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه أن وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الآن عدد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، عدد من؟ معشر قريش، قبيلته صلى الله عليه وسلم كاملة، وهي من أشرف القبائل وأصل القبائل قريش، ومن أعلى القبائل. فقال: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هذه القبيلة لا يستطيع أن ينفع قبيلته، فهل ينفع غيره؟ وهل يجوز لنا أن نعبده صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يجوز. نعم، وهنا عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما نفع عمه، العباس هنا تبرأ منه. أيضا ما نفع منه عمه أبو طالب، ما نفع، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وحاول فيه، ولكن الله عز وجل بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم خفف عنه نار جهنم، خفف عنه. لكن ما هو معناه أنه خرج من النار، لا، لأنه لم يقل لا إله إلا الله، لم يسلم، لم يدخل في الإسلام، فهو في النار، لكن خفف عنه الله عز وجل بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك هذه عمته، ما نفعها بشيء. وأعلى من ذلك يا فاطمة بنت محمد، أحب البنات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، مع ذلك قال لها لا أغني عنك من الله شيئا. فكل واحد يقدم لنفسه عمل، يقدم لنفسه عمل يدخل به الجنة وينجو به من النار. ما أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إيش بعدها؟ وصاحبته وبنيه، نعم، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني كل واحد وحده. ولذلك هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أحد يوم القيامة ينفع أحد، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار ممن؟ من آل البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنساب. فإذا كان هؤلاء يعني أعلى النسب ما ينفعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك غيرهم من باب أولى. ونسمع الآن بعض الناس على أنه من الأشراف أو من السادة أو غير ذلك، خلاص هذا شيء طيب إذا كان فعلا يعود نسبه إلى الأشراف وغير ذلك، لكن لابد أن يجتمع مع الشرف هذا الدين، وإلا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب في النار، وعمه أبو لهب فين؟ في النار، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان شيء ينفع أعمام النبي صلى الله عليه وسلم لنفعهم نسبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأنساب لا تنفع ولا تغني من الله شيئا. ولذلك ينبغي على المسلم أن يقدم عمل. في هذا الباب فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والآية الثانية في سورة فاطر وتقدم. الثانية قصة أحد، وذكرنا السبب، سبب نزول الآية، قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. قنوت سيد المرسلين، من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلفه سادات الأولياء أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، يؤمنون في الصلاة. وهنا مسألة القنوت ستأتينا إن شاء الله في النوازل وغير ذلك. الرابعة أن المدعو عليهم كفار، كيف عرفنا أنهم كفار؟ من قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أو إيش قال؟ أو يتوب، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، أو يتوب عليهم، التوبة يعني معناه على أنهم كفار، لأن الله عز وجل لا يتوب إلا على العصاة والكفار. ولذلك بعض الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وحسن إسلامه. ولذلك نهاه ليس لك من الأمر شيء. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنعها التمثيل بالقتلى، مع أنهم بنو عمهم. يعني هذا فيه بيان لصبر النبي صلى الله عليه وسلم، شجوا النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته ومثلوا بحمزة وغيره من الصحابة، ويعني حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواقف، ومع ذلك صبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء فتح مكة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، فدخلوا في دين الله أفواجا. وهكذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يصبر على الناس، يحتسب ويرجو من الله عز وجل الأجر. فالأجر والصبر، الصبر نتيجته يعني تحبيب الناس في الخير، تحبيب الناس في الخير ودخولهم في هذا الدين. السادسة، أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، وعرفنا أسباب النزول قلنا في ثلاثة مواطن. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا، أو يعذبهم هذا الأمر راجع لله عز وجل، إن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم. الثامنة القنوت في النوازل، ما هو القنوت؟ إذا نزلت نازل على المسلمين يسن القنوت، القنوت هو الدعاء. متى يكون؟ بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع. لمن يكون هذا القنوت؟ هذا القنوت إذا أمر ولي الأمر بذلك، قال لنا الملك أو ولي الأمر ادعو، إذا نزلت نازلة ادعو، لكن الإمام يقنت بدون إذن هذا لا يصح ولا ينبغي، لأن هذا تصرف فردي. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا، هو ولي الأمر. وما يفعله الآن الإخوان أهل البدع أيضا بقيامهم بالقنوت هذا في المساجد بغير الإذن، هذا فيه معصية لولي الأمر، فيه معصية، لابد أن يكون بإذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الذي دعا، هو الذي دعا. تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر أسماءهم، دعا عليهم اللهم إلعن عليك برعل وذكوان، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم، دعا عليهم لما قتلوا الصحابة. لعن المعين في القنوت، كما لعن فلانا وفلانا الحارث بن هشام وغيره. قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على الجبل، جبل الصفا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ويا فلان، وعددهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل إنسان لا يغني عنه إلا رحمة الله عز وجل.